اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في بحث النجاسات في الكتاب السابق، دروس تمهيدية، هناك تعرض الشيخ إلى تفصيل لتلك النجاسات، كأن يذكر البول والغائط والدم والمني. يقول هنا في هذا الكتاب: نقتصر على المهم منها، وهو نجاسة الكافر، وثانيا نجاسة الخمر، فلا نأتي بكل تلك الأبحاث. نعم، نجاسة الخمر سوف نذكر بعض ما يلحق بالخمر من قبيل العصير العنبي، ومن قبيل الفقاع، ومن قبيل الاسبيرتو الآن المستعمل. يقول: الذي دعانا للاقتصار على هذين البحثين دون بقية النجاسات، إما لأجل أن هذين البحثين وقع فيهما الكلام بين الأعلام، وخصوص نجاسة الكافر، بينما نفرض نجاسة البول لم يقع فيها خلاف، نجاسة الدم لم يقع فيها خلاف. نعم، قد تقع الخلاف في بعض التفاصيل هذه الأشياء، أما أصل نجاسة البول والغائط لم يقع فيهما خلاف، أما أصل نجاسة الكافر وأصل نجاسة الخمر من المسائل الخلافية. وأيضا السبب الآخر الذي دعانا إلى أن ننتخب هذين البحثين، إنا لم نفصل فيهما بشكل كامل، أما هنا لا، سوف نأخذ الروايات المتعارضة من الطرفين التي تثبت نجاسة الكافر أو التي تنفي النجاسة، ثم نقوم ماذا بعد ذلك؟ بالعلاج، علاج هذا التعارض. يقول: كل ذلك لم نفعله في دروس تمهيدية. إذن النجاسات لم تبحث هنا بشكل كامل، فقط نختص على نجاسة الكافر هذا أولا، وعلى نجاسة الخمر ثانيا. أما البحث في نجاسة الكافر فيقع في مقامين: المقام الأول نجاسة الكافر الكتابي، المقام الثاني نجاسة الكافر الأصلي الذي ليس له كتاب. أما بالنسبة إلى الكافر الكتابي فالمسألة وقعت محل الخلاف المشهور بين القدماء، هو الحكم ماذا بنجاسة الكافر الكتابي، حتى نقل المحقق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه، نقل عن البعض إن من يناقش في نجاسة الكتابي هو تضيع لهذا العمر العزيز، يقول هذا نجس ولا يحتاج إلى البحث، ولعل النجاسة من البديهيات، يقول هو ينقل ما هو ابتلاء قال من البديهيات الواضحة التي لا تحتاج إلى كلام. ولأجل هذا الوضوح والبداهة في الحكم حتى أنه صار بعض الفقهاء توصل إلى الطهارة وكان يخشى أنه يفتي بطهارة الكتاب، كان يعيش صراعا نفسيا يريد أن يفتي بطهارة الكتاب، مو على مستوى الاستدلال، هو وصل إلى الطهارة لكن يريد أن يعكس على مستوى الفتوى، كان يخشى ذلك لأجل هذه القضية الواضحة والبديهية. حتى بعد ذلك صار المشهور بين المتأخرين طهارة الكافر الكتابي، الآن بين المتأخرين يبنون على طهارته. المهم لابد أن نستعرض أدلة القائلين بالنجاسة، ثم بعد ذلك نستعرض أدلة القائلين ماذا؟ بالطهارة. أما الذين ذهبوا إلى النجاسة فاستدلوا تارة بالكتاب الكريم وأخرى بجملة من الروايات. أما الكتاب الكريم فتمسكوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هذه الآية. وتقريب الاستدلال بها على نجاسة الكافر الكتابي يتم بالالتفات إلى مقدمتين. الأولى إن النجاسة نجس المذكورة في الآية النجاسة الاعتبارية الشرعية، وليس المقصود منها القذارة التكوينية نجاسة الكفر. إذ من دون التسليم بهذه المقدمة، يعني إن المقصود من النجاسة نجاسة الكفر يعني الخبث الباطني، المشرك خبيث باطنا، فلا تعد الآية دليلا على النجاسة الشرعية. الآن اللي احنا متواردة اللي ينقدح في ذهننا فلان نجس، يعني شنو فلان نجس؟ الدم نجس، شنو فلان دم نجس؟ يعني لابد ماذا من إزالته عن الثوب، لابد من تطهيره قبل الدخول في الصلاة. فالآية المباركة ذكرت النجاس ويقصد به النجاسة الاعتبارية الشرعية التي يجب إزالتها عن الثوب، التي يجب إزالتها ماذا عن ثوب المصلي أيضا في باب الطهارة في باب الصلاة. وليس المقصود من النجاس القذارة التكوينية، هاي مقدمة رقم واحد وهذه بواقع تحتاج إلى إثبات. المقدمة رقم اثنين إن الآية حكمت بنجاسة المشركين وأهل الكتاب من المشركين، إذ لو قلنا إن صفة الشرك لا تشمل أهل الكتاب فتكون الآية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام. الكلام نميما الكافر الكتابي، ها هاي المقام الأول. والدليل يحتاج لها إثبات على نجاة على إشراك الكتابي، يذكر الشيخ قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله بعد سبحان الله عما يشركون. إذا تمت هاتان المقدمتان، الأولى إن النجس بمعنى النجاسة الشرعية وإن أهل الكتاب من المشركين. فالآية دليل ماذا؟ على نجاسة أهل الكتاب. لاحظوا، وكلتا المقدمتين محل ما لا نظر. الشيخ مع الأسف لم يركز على المقدمة الأولى، يعني لم تلاحظون لم يذكرها بالاستدلال بس ذكرها بالرد، يعني هو رد عليها ولكن هي لم تذكر بالاستدلال، سنبينها أكثر. بس لا، المقدمة الأولى ماذا؟ تحتاج إلى إثبات. إن المقدمة الأولى كانت إن النجاس بمعنى النجاسة الشرعية، وليست بمعنى القذارة التكوينية. هذه المقدمة أورد، أو قبل هذه المقدمة، هذه قبل الإيراد، هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات قبل ماذا؟ أن تناقش. يمكن إثبات هذه المقدمة بالأمرين التاليين: الأول إن النجاسة في عصر المتشرع الآن الذي يرتكز منها خصوص النجاسة ماذا؟ الشرعية. الآن الدم نجس، هذا المقصود من يجب إزالته ماذا؟ عن الثوب. فإذا صار هذا المركوز من لفظ النجس في زماننا الحاضر، نقول هو المركوز أيضا ماذا؟ من النجاسة في ذلك الوقت. هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول أورد عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه بما حاصله، ذكره في التنقيح، والشيخ أيضا ذكر هنا إن لا نجزم بكون لفظة النجاسة تشير إلى النجاسة المرتكزة في عصرنا الحاضر إلى ما هو مركوز في عصر النص، إذ يحتمل إن النجاسة في ذاك العصر بمعنى القذارة التكوينية وليس بما هو مركوز الآن، النجاسة الاعتبارية الشرعية. سيد شنو دليل على هذا؟ سيد أخو شنو دليل على هاي القضية؟ شنو ليش احتمل هذا الاحتمال؟ يقول: وهناك قرينتان في ال... وين يمكن استفادة هذا المعنى. طبعا هاي طريقة انقلها لكم نصيحة، هاي ان انت الان من ترجع للتنقيح ما تجد بهاي الترتيب مقدمتين، ابد ما تجدها، ولا تجد هاي المقدمة الاولى شلون راح يشكل عليها السيد الخوي يبرز لك، ما يقول قرينتين وقرينة رقم واحد، انت من خلال كلام السيد الخوي اطلعها، هاي قراءة تحليلية، لازم تقرأ هاي القراءة التحليلية. السيد الخوي ذكرها مجرد عبارات، قال انا احتمل النجاسة القدرة التكوينية، ما احتمل النجاسة بهذا المعنى. أثناء كلامه هو ماشي يذكر له قرينتيا. أنت لابد تفكك هذا النص، تحلله تحليل علمي حتى تطلع النتائج. هاي قضية مهمة. واحد مني شلون هي البداية، البداية للوصول هاي تجد النص تحلله في هذا التحليل. والقرينة الأولى إن مسألة التدريج في الأحكام مما تؤكد هذا المعنى، إذ في بداية الشريعة الإسلامية لم تشرح كل الأحكام، وإنما شرعت الأحكام ماذا؟ بالتدرج. ولعل النجاسة من هذا القبيل، لم تشرح في أوائل الشريعة، إنما شرعت بعد ذلك. فلفظة النجس في الآية لا يحمل على معناها المعهود الآن، إذ لم تشرع تلك النجاسة في ذلك الوقت، وإنما شرعت النجاسة بعد ذلك. وقضية التدرج في الأحكام تشهد لنا بهذه القضية. القرينة الثانية، هذه قرينة داخلية، إن في الآية المباركة قرينة على كون النجاسة بمعنى القذارة التكوينية لا بمعنى النجاسة الاعتبارية بالمعنى المصطلح. والقرينة قرينة التفريع، فلا يقرب المسجد الحرام، فإن النجس لو كان بمعنى النجاسة المصطلح عليها هذا لا نجد مانعا ماذا من دخوله إلى المسجد. إذ عندنا في الفقه يجوز إدخال النجاسات الشرعية إلى المسجد ما لم تتعدى ولم يستلزم الهتك. هذا قيد الهتك مهم. فعندما يعلل القرآن ويفرع على النجس حرمة الدخول إلى المسجد الحرام، ليس المقصود إذن النجاسة الشرعية. إذن ماذا يتعين؟ القذارة التكوينية. كأن المولى هكذا يقول: عدوي الخبيث، هذا الكافر الخبيث لا يدخل إلى بيتي، كيف أرضى أن يدخل ماذا الخبيث عدوي إلى بيتي؟ الخبيث مو معنى النجاسة الشرعية. هذه القرينة الثانية تامة، بس نحتاج شوية نطورها، شوية أريد أطورها. هذه القرينة الثانية نقول إن الذي يكون في معرض الدخول إلى بيت الله الحرام هم مشركو مكة وليس أهل الكتاب. الوثنيون هم في معرض الدخول إلمن إلى البيت، لأن عندهم أصنام موجودة في البيت. أما أهل الكتاب فلم يروا للبيت أي قدسية، أهل الكتاب لا يرون للبيت الحرام أي قدسية، فليسوا في معرض الدخول إليه حتى تأتي الآية تنهى عنهم. الذي في معرض الدخول مشركو الوثنيون مكة، فمن هنا الآية أكملت القضية، نفس الآية: فلا يقربوا المسجد الحرام وإن خفتم عيلة، يعني خفتم فقر، لأن القرآن منع هؤلاء الدخول، دولة التجار كانوا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الذي يترقب أن يدخل إلى البيت هم ماذا؟ هم المشركون والذين يرون قدسية لهذا البيت. وأما أهل الكتاب فليس في معرض الوصول أصلا. هاي تتميم علما بالقرينة. المهم هسه ها؟ لا 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 هذا ما دعيت الانصراف. لا لا ما دعيت الانصراف أبد أبد. ما قلت انصراف. أنا ما عندي إطلاق وقاعد أقول أنصرف علما لهذه الحقيقة. قاعد أدعي هاي القضية. أدعي إن الذي يكون يدخل للبيت اللي القرآن منحهم منه منع ذولا اللي في معرض الدخول. أما أصموه الانصراف شنو ملا اللفظ له عدة معاني وأقرب المعاني ينصرف لها. ما قاعد أصلا ماكو أقربية. أهل الكتاب مو في معرض الحسبان والدخول إلى البيت. فلا يمشي لهم من أول الأمر أبد. وقلنا هاي انهم ذولا هم في معرض لان اكو اصنام في الكعبه داخل الكعبه يجون يشوف يعبدونها. اما اهل الكتاب ما لهم علاقه بالاصنام. ما يقدسون ما يقدس ما عندهم قدسيه للبيت اصلا. لا يرون اي قدسيه للبيت. فليش يدخلون الى اصلا؟ اي بس قضيه تاريخيه هم تكشف. ها؟ لا 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 ما اكو في مورد بيها حتى نتمسك المورد لا يخصص الوارد. الايه مفاتها هاي من اول الامر. تريد تتكلم عن هذه الحقيقه. المورد لا يخصص الوارد. اذا عندنا قضيه عامه واذا الشارع طبقها على مورد خاص نقول المورد لا يخصص الوارد. اما اذا هي من اول الامر خاص من اول الامر خاص. زين المهم هسه خلي شوي نربط البحث. فهذه المقدمة الأولى قلنا تتوقف على كون النجس في الآية بمعنى ماذا؟ المصطلح الشرعي. قلنا هذا من أي طريق؟ من أمور. الأمر الأول أن نتمسك بأن المركوز الآن فإن هو المركوز بذاك. هذا الأمر الأول قلنا سيد الخوي ماذا أشكل عليه؟ على أنه نحتمل أن النجاسة مو بهذا المعنى. وذلك قلنا لقرينتين. وبالقرينة الأولى بيناها لكم تدرس في الأحكام. القرينة الثانية قرينة من جو الآية فلا يقرب المسجد الحرام. هذا الواضح حس لحد الآن. نريد نثبت المقدمة الأولى قلنا ذكرناها واعترض عليها سيد الخوي. الأمر الثاني اللي ثبت لنا المقدمة الأولى إن الظاهر من الخطابات التي تصدر من المولى بما هو أمر مولوي وبما هو ماذا؟ أمر جعلي. فلو حملت النجس على القضية التكوينية يعني هذا خبيث هذا عدوي للزم أن يكون المولى مخبر عن قضايا خارجية بينما لو حملت على النجاسة الشرعية لزم أن يكون المولى ماذا؟ يخبر عن قضايا شرعية وظاهر حال المولى الذي يناسب حال المولى بما هو مولى وبما هو مشرع إنما يخبر عن القضايا الشرعية لا عن القضايا الخارجية. وهذا ظهور حالي منعقد في كل الخطابات. المولى لا يخبر عن القضايا الخارجية مو انه لا يستطيع تكوينه خلاف ظاهر حاله لانه مو المولى قاعد يحكي لنا قصص. الذي يناسب حال المولى ان يخبر عن امور مولوية شرعية فإذا النجاسة لابد أن تحمل في الآية المباركة على النجاسة ماذا؟ الشرعية، لا على النجاسة التكوينية. هذان أمران إذا تم تكون النجاسة في الآية المباركة بها معنى معنى الشرعية. زين، هذا كله بمن؟ بالمقدمة الأولى. هذه المقدمة الأولى قابلة للمناقشة. المناقشة الأولى كما ذكر السيد الخوئي، إننا لا نسلم إن النجاسة في الآية المباركة بمعنى النجاسة الشرعية، لا نسلم ذلك، بل من المحتمل أن تكون بمعنى القذارة التكوينية، وذلك ماذا؟ لقرينتين. الذي ذكره السيد الخوئي سليم، ولكن فقط القرينة الأولى التي أبرزها قابلة للمناقشة، وهي قضية التدرج في الأحكام. فإن النجاسة إذا كانت شرعية فهذا ماذا قلنا؟ ينافي مسألة التدرج في الأحكام. نقول هذه القرينة قابلة للمناقشة، وذلك بملاحظة هذه الأمور. نحن على القرينة الأولى، نحن وإن سلمنا بقضية التدرج في الأحكام، ولكن التدرج في الأحكام نكتته ما هو؟ ما هي؟ لماذا يتدرج المولى في الأحكام ولا يطرح الأحكام دفعة على المكلفين؟ النكتة ما هي؟ لأجل توفر الظروف والمقتضيات المناسبة لامتثال هذا الحكم. ما هي ولا؟ حتى لا نتفاجئ. هذا حكم وضعي. فنقول حينئذ إن النجاسة توجد دواعي لحملها على المعنى الشرعي في أول ماذا؟ صدور الشريعة، وذلك لمركوزية نجاسة بعض الأمور في ماذا؟ في أذهان المتشرعة. فلماذا يعمد الشارع بتدرج أحكام النجاسة إذا كانت موجودة ماذا؟ عند الناس في ذاك الوقت. إلى معنى؟ كما أمثلة عليها أذكر لكم، أمثلة عليها، الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل إلى المدينة وجد البراء ابن عازب يستنجي من البول بالماء وبالحجارة، وما ذلك إلا لمركوزية النجاسة عنده. ومن هنا نزلت في حقه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هاي واحد. الأمر الثاني، على أقول النجاسة موجودة في رواية المعراج التي هي نازلة قبل هذه الآية، سورة التوبة هذه الآية، رواية إن الله عز وجل فضل على هذه الأمة عن بقية الأمم التي كانت لا تستعمل الماء في التطهير، بل كانت ماذا تستعمل؟ القرص. فضل عليهم بالماء وجعله طهورا. هذا يعني تشريع الطهارة في قبال تشريع شنو؟ أن هناك أمور نجسة والماء يرفع ويمطهر لهذه الأمور. وآية المعراج نزلت قبل سورة التوبة. وثالثا في سورة المائدة اللي هي نازلة قبل سورة التوبة، فتيمموا صعيدا طيبة، ومعنى الطيب هو الطاهر. فإذا كانت هناك تشريع للطهارة، إذن أكو تشريع شنو؟ للنجاسة. فبالتالي إذن هذه القرينة التي اعتمد عليها قدس سر قضية التدرج بالأحكام قرينة لا تنهض لدفع النجاسة من المعنى الشرعي إلى المعنى التكويني. لا، فالصحيح إذن يا قرينة نعتمد عليها هاي. لا نجيب قرينة ثانية، ما عندنا مشكلة بي. هاي القرينة، إن لفظة النجاسة لم تستعمل سابقا كتعبير مخصوص عن النجاسة الشرعية، بل كان يعبر عن هذه النجاسة الشرعية مو بلفظة النجس، بتعبيرات أخرى. لا تتركه، اتركه، ارق الماء. حتى في الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت من طرقنا أو من طرق العامة، لم يكن يستعمل لفظة النجاسة للنجاسة الشرعية، كانت أكو تعبيرات مخصوصة لها. فإذا لفظة نجس في الآية، هاي اللفظة لم تكن مستعملة للنجاسة الشرعية. هاي قرينة أفضل من القرينة التي ذكرها قدس. أما القرينة الثانية اللي يعتمد عليها، خب تامة، ماكو أي مشكلة بها. إذا لحد الآن شنو؟ النجاسة ليست بمعنى النجاسة الشرعية، بل يا معنى تكوينية. أما الأمر الثاني اللي ثبت لك المقدمة، وهو أنه ظهور حال المولى، أنه يمارس حالة المولوية، والذي يناسب المولية يا نجاسة شرعية، ما يناسب حالة المولوية القدارة التكوينية. هذا الأمر الثاني قابل للمناقشة بسهولة. ففيه أولا وثانيا. أولا، إن هذه القرينة هي قاعدة تفيدكم، وهو ظهور حال المولى في الأمور المولوية لا الأمور التكوينية، هذا يتم في غير القرآن الكريم. يعني في كلام النبي، في كلام الأئمة عليهم السلام، يحمل كلامهم على المولوية. أما في القرآن الكريم، فالقرآن له أغراف تربوية شتى. ليس دائما القرآن نحصره في قضايا المولوية. إيش قد القرآن خبر عن أمور تكوينية، يخبر عن المطر، عن الكواكب، عن كذا، فما له علاقة بالأمور المولوية. فما تتم هاي القضية في القرآن الكريم. وثانيا، إن في الآية المباركة قرينة على المولوية، قرينة أكو، فلا يقرب المسجد الحرام، قرينة ماذا؟ على المولوية. فحملها على التكوين خلاف، لا بد تحمل على المولوية، ما يناسب حال المولى، هذه القضية ليست بتامة. القرآن الكريم له أغراض تربوية شتى لا تختصر بقضية المولوية. ها؟ يعني على أنه لا، أكو قضية على المولوية موجودة في الآية المباركة، يعني مو دائما إن كل ظاهر حال المولى ظاهر. إيه، بالتالي يعني أنا أضرب على أنه القرآن دائما شنو؟ قضايا مولوية، قد مرة تكون مولوية مرة تكون تكوينية. إذن هاي المقدمة الأولى التي تثبت نجاسة الكافر الكتابي من جو الآية المباركة، أنهم نجس لا يمكن إثباتها بوجه من الوجوه. أما المقدمة الثانية، حتى نطبق العبارة بعد، أما المقدمة الثانية، إن أهل الكتاب مشركون واضح. فهذا الكلام منفي في جملة من الآيات التي عندما تأتي بلفظ المشرك تقابله مع أهل الكتاب، فأهل الكتاب في قبال من؟ وليس هم من المشركين. فالمشرك شيء وأهل الكتاب ماذا؟ شيء آخر. واضح إن شاء الله. فبالتالي إذن الآية المباركة وإن اشتهر الاستدلال بها على نجاسة الكافر الكتابي ولكنها غير تامة. تناولنا في الدروس التمهيدية الحديثة بشكل موجز عن النجاسات. هنا الإيجاز مو في عدد النجاسات، دير بالك، وكل النجاسات عدتها في تفاصيلها. فالعبارة هيك بالشكل الموجز، موجز عن تفصيل النجاسات مو عن ذكر عددها، وذكر كل النجاسات بعد. ونتحدث هنا، لاحظوا، بشيء من التفصيل عن أهمها وهو الكافر والمسكر وما يلحق بالمسكر. نجاسة الكافر المعروف مشهور يعني بين أصحابنا نجاسة الكافر. بس يا كافر اللي صار عليه إجماع، ذاك الكافر الأصل، بل ادعي الإجماع في كلمات غير واحد، وهذا راح يجي احنا في المقام الثاني راح نقول. نعم، في خصوص الكافر الكتابي يظهر من بعضنا الحكم بالطهارة، وأما المعروف عند غيرنا يعني عند العامة فهو الحكم بطهارة مطلق الكافر كتابي أو غير كتابي، سواء كان هو الشيخ شي يقول أصل الكافر تقدر تحكم بطهارة، والكتابي كتابي يقول هذا تقدر تحكم بطهارة بسيطة، بس أصل الكافر، أصل الكافر الشيخ يقول ما يبعد الحكم بطهارة أصل الكافر. ها يا مسجد طيب ليش ما يدخل المسجد؟ الشيخ يجي من الشيخ يقول ما عندنا مشكلة بإمكان الحكم بأصل طهارة الكافر، القضية مو غريبة يعني. شوفوها، يقول صفحة 47، المناسب عدمه شنو يعني عدم النجاسة بناء على ان المستند الآية والروايات فانه لم يؤخذ في عنوان الكافر، اجل بناء على كذا هاي واضحة مشهور وشنو خلي واحد يتوقف، اما اصل القضية يقول لا فنية صناعية طاهر، بس قدامك مشهور قدامك كذا غلف أبيمة بالاحتياط الوجوب احتياط اللزوم، ولا صناعيا يقول نقدر نوصل الى الطهارة يجينا ان شاء الله ذاك. والكلام يقع تارة في الكتاب واخرى في غيره. نجاسة الكتاب استدل على نجاسة الكتاب بوجهي. الأول قوله تعالى إنما المشركون نجس، وبجي تعال كم مقدمة تحتاج لك؟ ها الأولى شنو أحسنتم؟ النجس بمعنى النجاسة الشرعية لا التكوينية. المقدمة الثانية أحسنتم إن أهل الكتاب مشركون. شوف الشيخ وين المقدمة الأولى أبد ما راح يذكرها، راس الرحلة الثانية. والكتابي مصداق علما، راح للمقدمة الثانية ان الكتابي مشرك. جيد، بس هي المشكلة هنا، المشكلة ان النجس يكون يريدها بهذا المعنى، معنى الشرعي الشيخ ما ذكرها، فقط راح يرد عليها بدون ان يذكرها. بس شنو هالمقدمة الثانية شلون نثبتها؟ فتكتبوا اكو مقدمة اولى مقدمة ثانية. هسه لعله الشيخ ما ذكرها، احسنتم، لانه بديهية لعله. بس هي وين كانت مو بديهة وعلى التخريجات وين بديهة صارت؟ أنا ما أريد أقول قصور بعبارة الكتاب، لا، بس الشيخ هو لابد الكتاب يجمل لك بعض الأمور. لا لا، الكتاب الدراسي لازم يجمل بعض الأمور، لازم يجملها، قضية واضحة. بس يعني واحد يكثرك أفضل لقوله تعالى، هاي دليل المقدمة الثانية، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، سبحانه عما يشركون. وفيه أولا، شوفوا رأسا الشيخ أشكل علامة على المقدمة الأولى اللي طواها، إنه لم يثبت كون المراد من النجاس النجاسة الشرعية الاعتبارية، بل لعلها يا نجاسة شنو؟ ليش لقرينة، شوفوا قرينة الأولى، قرينة التدرج في الأحكام، أما تسيد أخوه اثنين على التدرج، لعدم الجزم بتشريعها، تشريع هاي النجاسة الشرعية بالمعنى المذكور أنا ذاك في عصر الشارع، في عصر الشارع فقط قولوا لا إله إلا الله، هو الصوم أخره ما أدري بياسنا، الزكاة بياس تأخر، هاي النجاسة مو مشرعة هنا. إذا مو مشرع، بل من المحتمل إرادة يا قدارة المعنوية، إحنا أشكلنا عليه وما أشكلنا، يمنا صحيح التدرج في الأحكام، بس هذا التدرج حتى غير يهيئ الناس، بس إذا هي الناس عندهم النجاسة ليش نخفيها عليهم بعد؟ وجبنا أمور إلى ذلك، قرينا أشكلنا عليها، قلنا والأولى ليش نبدلها؟ نبدلها أن لفظة النجس لم تستعمل كتعبير عن النجاسة الشرعية. ويؤكده قرينة أخرى، تقريب المنع التفريع عن الاقتراب من المسجد الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام، فإن المنع لا يتناسب مع إرادة النجاسة الاعتبارية، لأن يجوز إدخال هذه النجاسات إلى المسجد ما دامت ليست، وبعد من يكملها ولم يستلزم الهاتك. إحنا شلون طورنا هاي القرينة؟ لأن اللي يترقى في معرض الدخول من؟ مشركو مكة، مو أهل الكتاب الذين هم في معرض الوصول، ما يصلون أبد. هاي واحد. وثانيا خلنا نجي للمقدمة الثانية نرد عليها، وهو أن أهل الكتاب من هذا قال خطأ، لو تنزلنا يلا ماكو مشكلة النجس بمعنى النجاسة الشرعية، بس تثبت لي أن أهل الكتاب من المشركين، تثبت لي لو تنزلنا أن النجاسة بمعناها متشرعي، بس الآية قالت نجاسة أهل منه المشرك، وأهل الكتاب ليسوا ذلك. فيمكن دعوة أن لفظ المشركين يطلق أحيانا في مقابل أهل، كما في قوله تعالى ما يود الذين كفروا، لاحظ من أهل الكتاب ولا المشركين، والعطف الشيء استدعي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب. لا ما هنا ما أن ينزل عليه.
أي.
لا هسه هاي الآية ما ناظرة. تريد تشاركهم بحكم واحد. دولة ما يكون منفكين حتى تأتيهم البينة. دولة ثلاثة في نار جهنم. بس لو كان المشرك هو أهل الكتاب، ليش القرآن يجيب أهل الكتاب والمشرك؟ واحد يقتصر على واحد، يعلم من أهل الكتاب أنهم من المشركين، من يجيب أهل الكتاب والمشرك على أنه هذا غير الآخر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ولعل ذلك، شنو لعل ذلك؟ لعل أن المشرك يقف في قبال أهل الكتاب هو المراد في آيات في آيتنا الكريمة، إن لم يدعى الانصراف علمه، إن لفظ المشرك ما تروح علمه إلى هذا الانصراف من منشأ، من يقول من القضية التاريخية اللي قلناكم اللي يكون في معرض الوصول، منه اللي يكون في معرض الوصول دولة مشركين مكة مو دولة أهل الكتاب، على أنه أكو في قضية مهمة، هذا نقدر ندعي الإجمال في آيتنا سبحانه عما يشركون، إن الآية مجملة، هل تشمل خصوص أهل الكتاب مشرك أم تشمل مجملة لا يدرى هذا أو هذا، فمع الإجمال شنو هاي الآية لا يصح فيها، لا تصح للاستدلال الآية مالتنا، نقدر ندعي الإجمال بدي حافظ نقدر ندعي الإجمال، لا يدرى هل مراد من المشرك خصوص الوثني أم يشمل حتى أهل الكتاب. الآية مجملة لا يستفاد منها هذا ولا هذا، فنأتي إلى آيات أخرى. هاي الآيات الأخرى خلت أهل الكتاب في قبال المشرك. الحمد لله رب العالمين.